إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله المخصوص بالقرآن المبين والكتاب المستبين الجديد على تقادم الأعصار واللذيذ على توالي التكرار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين تلقوه من فيه غضا طريا وواظبوا عليه تلاوة وتدبرا صلاة وسلاما دائمين أبدا، وبعد. فحديثنا عن الإعجاز البياني في القرآن الكريم. وقبل الشروع في الموضوع أريد أن أعرف بهذا المركب الإعجاز البيان القرآن تعريفا مختصرا، فأقول وبالله التوفيق: المعجزة في اللغة اسم فاعل من الإعجاز، والإعجاز مصدر للفعل أعجزه، يقال عجز فلان عن الأمر وأعجزه الأمر إذا حاوله فلم يستطع ولم تتسع له مقدرته وجهده. والمعجزة في لسان الشرع أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. والمعجزة إما حسية تجابه الحواس وتتحدى القدرة على الإتيان بمثلها، وأغلب المعجزات التي سبقت معجزة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم من هذا النوع، أي أنها كانت تقع في مجال الحس وخاصة حاسة النظر، حيث أنها في مجال تنكشف للناس ولا يختلفون كثيرا في مدلول المرئيات منها. وإما أن تكون المعجزة عقلية تواجه العقل وتلقاه بكل ما فيه من قوة الإدراك والاستبصار، وهذا النوع من المعجزات لا يقع من الناس موقعا متقاربا، وإنما يلقاه كل إنسان بما لديه من إدراك وفهم وقدرة على التمييز بين المدركات. يقول الإمام السيوطي رحمه الله: وأكثر معجزات بني إسرائيل حسية لبلادتهم وقلة بصيرتهم، وأكثر معجزات هذه الأمة الإسلامية عقلية لفرط ذكائهم وكمال أفهامهم، ولأن هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة خصت بالمعجزة العقلية الباقية ليراها ذوي البصائر على الدوام. ولهذا نجد معجزة الأنبياء السابقين آنية وقت وجودهم ثم تنتهي بموت ذلك النبي. فهذا موسى عليه السلام جاء لقومه بعصا كانت تتفجر منها المعجزات، يلقي بها من يده فتنقلب حية تسعى، ويضرب بها البحر فينفرق عن طريق يبس، ويضرب بها وجه الحجر فيتفجر مثل الماء، إلى جانب يده التي يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء. ونبي الله عيسى يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، كما قال الله جل وعلا على لسان عيسى: جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما مات أولئك الرسل لم تبق لمعجزاتهم أثر بعدهم. وأما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي معجزة خالدة باقية إلى قيام الساعة. يقول الإمام الباقلاني رحمه الله: إن نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنيت على هذه المعجزة القرآن الكريم، وإن كان قد أجد بعد ذلك بمعجزات كثيرة حسية، إلا أنها قامت في أوقات خاصة وأحوال خاصة وعلى أشخاص خاصة، وبعضها متواتر وبعضها آحاد. فأما دلالة القرآن فهي معجزة عامة عمت الثقلين وبقيت بقاء العصرين، ولزوم الحجة بها في أول وقت ورودها وإلى يوم القيامة على حد واحد. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحي إلي، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد تكفى الله جل وعلا بحفظ هذا القرآن الكريم، فلم يكن حفظه إلى أحد، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما الكتب السابقة فقد وكل حفظها إلى الأقوام الذين نزلت عليهم، فغيروا فيها وبدلوا وحرفوا. قال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله، أي أن الله جل وعلا وكل حفظ تلك الكتب إلى أقوامها. وليس معنى هذا أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يعطى معجزات حسية، بل أعطي الكثير منها. ومن تلك المعجزات حنين الجذع، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح عليه وساره فسكت، رواه البخاري. حتى إن البعض عد حديث حنين الجذع من المتواتر. ولهذا قال القائل: وحن إليه الجذع شوقا ورقة، ورجع صوتا كالعشار مرددا، فبادره ضما فقر لوقته، لكل امرئ من دهره ما تعود. ومن تلك المعجزات الحسية نبع الماء من بين أصابعه الشريفة، فمن ذلك حديث أنس في الصحيحين قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء، فأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من أصابعه، فتوضأ الناس. وفي الحديث: كم كنتم؟ قال: 300. ولهذا قال العلماء: نبع الماء من أصابعه صلى الله عليه وسلم أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر، حيث ضربه موسى بالعصا فتفجر منه الماء، لأن خروج الماء من حجارته معهود، بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم. ولست هنا بصدد تتبع معجزاته الحسية، فهي كثيرة وقد ألف فيها المؤلفات. التعريف بالقسم الثاني وهو البيان، جاء في اللسان: البيان الفصاحة واللسان، وكلام بين فصيح، والبيان الإفصاح مع ذكاء، وفلان أبين من فلان أي أفصح منه لسانا وأوضح كلاما. والبيان في معناه اللغوي لا يخرج عن الكشف والإيضاح وعلو الكلام وإظهار المقصود بأبلغ لفظ. وفي القرآن الكريم ورد لفظ بيان ومشتقاته بهذا المعنى، قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وقال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة، وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وفي الحديث الشريف ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من البيان للسحراء. والبيان قسم من أقسام البلاغة، فهي تتألف من علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. أما التعريف بالقسم الثالث من هذا المركب هو القرآن الكريم، تعرض العلماء لتعريفه من حيث اللغة والاشتقاق ولا نطيل بذكر ذلك. فتعريف القرآن عند الأصوليين والفقهاء هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته، المنقول بالتواتر، المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس. فخرج بقولنا المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المنزل على غيره من الأنبياء كالتوراة والإنجيل والزبور والصحف. وخرج بالمعجز بلفظه المتعبد بتلاوته الأحاديث القدسية على الرأي بأن لفظها من عند الله، فإنها ليست معجزة ولا يتعبد بتلاوتها. وخرج بقولنا المنقول بالتواتر جميع ما سوى القرآن المتواتر من منسوخ التلاوة والقراءات غير المتواترة. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. تحدى الله جل وعلا به الناس كافة والإنس والجن أن يأتوا بمثله أو ببعضه، فباءوا بالعجز. ووقع التحدي بالقرآن على مراتب متعددة كي تقوم عليهم الحجة تلو الحجة. تحدهم أولا أن يأتوا بمثله فما استطاعوا. قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحدهم أن يأتوا بعشر سور مثله فما قدروا. قال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. وتحداهم ثالثة أن يأتوا بسورة من أي سورة مهما قصرت كسورة الكوثر. قال تعالى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. ثم كرر التحدي بسورة ما كما في البقرة، قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس وحجارة وعدت للكافرين. والحقيقة أن وجوه إعجاز القرآن لا حصر لها، لا حصر لها. فهل هو في نظمه على وجه مخصوص أو في ترتيبه وبلاغته وفصاحته أو في من طوى عليه عن الأخبار بالغيوب التي يعجز البشر عن إدراكها أو في من طوى عليه من قصص الأولين وسير الأمم الماضية. ولهذا قال بعض العلماء الحق أنه لا نهاية لوجوه إعجازه، إنه كلام الله وفرق بين كلام الخالق والمخلوق. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقصة الوليد بن مغيرة مشهورة، وسماعه للقرآن الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها المفسرون وأصحاب السير، ثم إنكاره له وجحده له ورميه بأنه سحر، فأنزل الله جل فيه قرآنا يتلى. والقصة باختصار، جاء الوليد بن المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ النبي عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام فأتاه فقال: عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: لما؟ قال: يعطونكه فإنك أتيت محمدا تتعرض لما قبله. قال: قد علمت قريش أني أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لما قال وأنك كاره له. قال: فماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه، ولا بقصيده، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من ذلك، والله إن لقوله الذي يقول لا حلاوة، وإنه لا يحطم ما تحته، وإنه لا يعلو وما يعلى. قال: والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر. فلما فكر قال: هذا سحر يؤثره عن غيره. فنزل قول الله جل وعلا: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إلى آخر الآيات، إلى قوله تعالى عليها 19. وحديثنا عن وجه من وجوه الإعجاز البياني، والحقيقة أن هذه الوجوه كثيرة، واخترت أن يكون هذا الجانب في كلمات من القرآن اختلف القراء في قراءتها، وإلا فموضوع الإعجاز البياني كثير في كتاب الله جل وعلا، لا تكفي ساعات ولا ساعات ولا ساعات، ولكن هذا جانب، إعجاز البيان في القرآن الكريم من خلال اختلاف قراءته. فمن ذلك وقوع حرف مكان حرف. قال الله جل وعلا: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. اختلف القراء في لفظ ننشزها، فقرأها ابن كثير وأبو عمرو ونافع ننشرها بالراء، ومعناه نحييها لأن النشر هو الإحياء. وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى: ثم إذا شاء أنشره، أي أحياه. والضمير في ننشرها يعود على العظام، وقد ورد إحياء العظام في قوله تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم. وقرأ الباقون: ننشزها، وانظر إلى العظام كيف ننشزها بالزاي. واشتقاق هذه القراءة من النشز، وفي اللغة المرتفع من الأرض. قال مكي: وانظر إلى العظام كيف نرفعها من أماكنها من الأرض إلى جسم صاحبها للإحياء. قال: والعظام لا تحيا على الإنفراد حتى يضم بعضها إلى بعض، والموصوف بالإحياء هو الرجل دون العظام على انفرادها. مما سبق يتبين أن قراءة الراء ننشرها أجملت، وقراءة الزاي ننشزها فصلت، فصلت هذا الإجمال. إذن هذا نوع من أنواع وجوه الإعجاز البياني في اختلاف القراءات. ومن ذلك قوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. فقد اختلف فيه القراء، فقرأه الجمهور يسيركم، هو الذي يسيركم في البر والبحر، وقرأه ابن عامر الشامي ينشركم، هو الذي ينشركم في البر والبحر. فقراءة الجمهور من التسيير ومعنى يسيركم يجعلكم تسيرون فيها ويحملكم على السير ويمكنكم منه. قال تعالى: قل سيروا في الأرض، عن ابن عباس: يحفظكم إذا سافرتم. وأما قراءة ابن عامر فهي من النشر ضد الطي، ينشركم والمعنى يفرقكم ويبثكم، وانتشار الناس هو تصرفهم في الحاجات. ففي هذه الآية وفق القراءتين أمران ينسبهما سبحانه إلى نفسه، وهما بيده أولهما تسيير العباد وتمكينهم من السير في الأرض، وثانيهما تفريقهم في الأرض وبثهم فيها وانتشارهم فيها. فهذا من أنواع الإعجاز البياني في اختلاف القراءات. ومن ذلك التغيير في الزيادة في حرف ونقصه، من ذلك قول الله جل وعلا: أفتمارونه على ما يرى. اختلف القراء في لفظه، فقرأه حمزة والكسائي: أفتمرونه على ما يرى، أفتمرونه على ما يرى. وقرأه الباقون: أفتمارونه على ما يرى. فأما قراءة أفتمرونه فهي من الثلاثي: مريته حقه إذا جحدته، مريته حقه إذا جحدته إياه. وكان من شأن مشركي مكة الجحود إذا ما يأتيهم به النبي صلى الله عليه وسلم. فأفادت هذه القراءة بيان موقف قريش الجاحد. وأما القراءة الثانية أفتمارونه فمما راه يماريه ممارة جادله وحاجه من ما ريت الرجل إذا خالفته. فتضيف هذه القراءة وصفا جديدا ناجما عن موقف قريش، وهو حركة الجدال الشديدة التي كانت تنشئها تجاه ما يخبر به صلى الله عليه وسلم من غيب. وهكذا تتعاضد القراءتان في الكشف عن موقف قريش. وهذا أيضا نوع من الإعجاز البياني في اختلاف القراءات. من ذلك أيضا التخفيف والتشديد. قال الله جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقد اختلف القراء في لفظ يكذبون، فقره عاصم وحمزة والكسائي يكذبون بفتح أوله وتخفيف الذال، يكذبون بما كانوا يكذبون بفتح أوله وتخفيف الذال. وقرأه عامة قراء الباقون: بما كانوا يكذبون بضم الياء وتشديد الذال. فقراءة التخفيف تثبت لهم الكذب ما كانوا يكذبون، وذلك أن الله عز وجل أنبأنا عن المنافقين في أول السورة بأنهم يكذبون بدعواهم الإيمان ويظهارهم ذلك بألسنتهم خداعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، كما قال تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. وأما قراءة التشديد بما كانوا يكذبون فهي من التكذيب، ومعناه نسبة الآخر إلى الكذب، إذ كل من كذب صادقا فهو كاذب. وبالقراءتين يتعدد وصف المنافقين، فهم يكذبون ويكذبون الآخرين. فهذا نوع من الإعجاز البياني في اختلاف القراءات. لذلك أيضا التغيير في الحركات، ومنه قوله تعالى: ما لها من فواق، قرأ حمزة والكسائي بضم الفاء، ما لها من فواق، من فواق، وقرأ الباقون بفتح الفاء: ما لها من فواق. وقد فرق بعض العلماء بين المعنيين، فقال البعض: الفواق، الفواق بالضم ما بين الحلبتين، وذلك أن الحالب يحلب الناقة ثم يتركها ساعة ليذر اللبن في الضرب، وهذا معلوم عند أهل الإبل يعرفون هذا، ثم يعود فيحلبها، والمدة بين الحلبتين تسمى فواقا، تسمى فواقا، ما لها من فواق، يعني المدة بين الحلبتين تسمى فواق. وأما من فتح الفاء فذكر أن معنى فواق الراحة والإفاقة والفترة والسكون، ومنه أفاق المريض إذا استراح. جاء في اللسان: كل مغشى عليه أو معتوه إذا انجلى عنه ذلك قيل قد أفاق واستفاق. وهذا المعنى ما لها من فواق وهو القدر بين الحلبتين استغله أحد علماء القراءات وهو ابن مجاهد، مسبع السبعة، أول من سبع السبعة، ابن مجاهد رحمه الله تعالى، فأنشأ فيه بعض الأبيات مستغلا هذا المعنى ومنبها إلى أن زيارة المريض ينبغي أن تكون بقدر هذا الفواق، يعني يقصد بذلك التخفيف. سبحان الله، لاحظ هذا العالم في وقت مبكر أن المريض ينبغي أن تكون زيارته خفيفة بحيث لا يشق ذلك عليه. والله المستعان، لو رأى حال بعضنا اليوم. ولهذا أنشأ رحمه الله تعالى هذه الأبيات الجميلة، يقول فيها: لا تضجرن مريضا جئت عائده، إن العيادة يوم إثر يومين، بل سله عن حاله وادع الإله له، وقعد بقدر فواق بين حلبين، هذا محل الشاهد هنا، بل سله عن حاله وادع الإله له، وقعد بقدر فواق بين حلبين، من زار غبا أخا دامت مودته، وكان ذاك صلاحا للخليلين، من زار غبا أخا دامت مودته، وكان ذاك صلاحا للخليلين. يعني أعتقد لو هذه الأبيات كتبت على أبواب غرف المرضى حتى يتعظ كل زائر ويتنبه لذلك. فمما سبق يرجع معنى القراءتين إلى عدم إمهالهم حين وقوع العذاب ولا يعطون فرصة يرتاحون فيها ولو بقدر فواق، ولو بقدر فواق الذي هو كما قلنا القدر بين الحلبتين. فإذا هذا نوع من أنواع إعجاز البيان في القراءات القرآنية، ما لها من فواق ما لها من فواق. كذلك بين الفعل المعلوم والفعل المجهول، بين الفعل المعلوم والفعل المجهول. من ذلك قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. اختلف القراء في قاتل، وكأي من نبي قاتل معه، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع قتل، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فإذا قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع قتل، وقرأ الباقون قاتل. فأما قراءة المبني المعلوم قاتل ففيها ثناء على المقاتلين جميعا، فمن أصيب في سبيل الله ونال الشهادة فقد فاز، ومن بقي على قيد الحياة فقد كان حريصا على نصرة دين الله، ولكن الله جل وعلا استبقاه. وأما قراءة المبني المجهول قتل فمعناها أن أمم الأنبياء قبلهم قد أتى عليهم القتل جهادا في المعارك، فما وهن باقيهم في سبيل الله بعد من قتل منهم. وهكذا يجتمع من خلال القراءتين وكأي من نبي قاتل معه ربيون وكأي من نبي قتل معه ربيون، يجتمع من خلال القراءتين ما يكون عادة في ساحة الجهاد في سبيل الله من بذل النفوس رخيصة للفوز بالشهادة، سواء من قتل أو من أصيب أو من بقي، فالله أثنى على الجميع. هذه نماذج من الإعجاز البياني في جانب من الجوانب، وهو اختلاف القراءات. وبهذا القدر أكتفي وأخو دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لله في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.